قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله حا وحدثني عبد الحميد بن بيان قال: حدثنا خالد عن بيان قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: قال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا ابن نمير ساق السند إلى قيس عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير في حديثه عن ابن إدريس: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان ساق السند إلى قيس عن جرير قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية؟ فنفرت إليه في 150 من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيته فأخبرته قال: فدعا لنا ولأحمس. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية؟ فنفرت في 50 و100 فارس وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلق فحرقها بالنار، ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسمى يقال له رجلا يبشره يكنى أبا أرطاة منا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. جرير ابن عبد الله ابن مالك البجلي رضي الله تعالى عنه من بني مالك، صحابي، والصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، من لقي النبي وهو مؤمن، الذي اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وكان على الإيمان. ولم يقل العلماء في تعريف الصحابي من رأى النبي، لأن هناك من هو أعمى لم ير النبي، كعتبان بن مالك وكعبد الله بن أم مكتوم وغيرهم لم يروا رسول الله للعذر العمى، ولكن اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في حالة الإيمان، ولذا يقال له صحابي. جرير بن عبد الله البجلي من بني مالك، وبنو مالك كما هو معروف جنوب مكة بعد الطائف بعد زهران أو قبل زهران، هؤلاء يسمون بني مالك. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من تلك الناحية، نسبوا إلى أمهم بجيلة، القبيلة برمتها نسبت إلى الأم فيقال البجلي. أسلم رضي الله تعالى عنه متأخرا، واختلف في وقت إسلامه قبل 40 يوم من وفاة رسول الله، قبل 80 يوم من وفاة رسول الله، والذي يظهر والله أعلم أنه شهد حجة الوداع. وحجة الوداع كما هو معلوم كانت في السنة 10 من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من طيبة لخمس بقين من ذي القعدة، 5 أيام بقيت من القعدة، ركب ناقته القصوى وتوجه ووصل إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه في 1 الرابع من ذي الحجة، يعني قطع الطريق في 9 أيام، أقام بمكة 4 أيام، اليوم 5، 6، 7، 8 خرج إلى منى وبات بمنى، وصبيحة يوم عرفة ذهب إلى عرفة ووقف بعرفة. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ممن شهد حجة الوداع، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، واستدل على أن جريرا أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 40 أو 80، لأنه كان من ضمن من قال النبي صلى الله عليه وسلم له: استنصت لي الناس في عرفة، النبي خطب، وفي منى خطب، وأعد النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من أصحابه أن يمروا على الناس في يوم عرفة وفي منى، والناس في منازلهم يقولون لهم: أنصتوا واسمعوا ما يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن في ذاك الوقت مكبر، فأنصت الناس وهم في رواحلهم، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العظيمة الجليلة وهو على ناقته القصواء قبل أن يجمع ويصلي الظهر والعصر جميعا. سمع الناس الخطبة وهم في مراحلهم رواحلهم، كرامة، وإن شئت قلت معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتارة يخطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول رجل آخر: إن النبي قال كذا، حتى تصل الخطبة إلى القوم. خطب في يوم عرفة خطبة عظيمة بليغة، من ضمنها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن الجاهلية غيروا وبدلوا، يقدمون شهرا ويؤخرون شهرا ويعملون النسيء. لكن من ذلك اليوم، يوم أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام، إن الزمن استدار على الهيئة التي كان عليها يوم أن خلق الله السماوات والأرض. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الدماء الجاهلية والثارات الجاهلية، وحرم النبي الربا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول دم أضع دم الحارث بن ربيعة من قرابته وابن عمومته. انتهى كل شيء، لا يخذ بالثار. رجل لم يعمل، لم يجني، لمجرد أنه من القبيلة يأتي إنسان فيقتله، رجل من القبيلة قتل، فلا يقتل القاتل وإنما يلتمس رجل من القبيلة، فإذا وجد رجل لا يدري لا يعلم يقتل. قال النبي: إن هذا الأمر جاهلي، أول آدم أضع دم الحارث بن ربيعة. رجل في سوقه أو في عمله وإذا به مغرور لا يدري، فيأتي إنسان ويضربه ويقتله ويقول: أنا سداد. سداد تقتل الذي قتلك، وأما من لم يقتل نقتل من قتل ولينا، وأما من لم يقتل إن كان من القبيلة إن قتل فذاك جهل أزاله الله تعالى بالإسلام. الربا وضعه النبي، قال: وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب، عمي كان يرابي وأنا أضع هذا الربا، فلا ربا بعد اليوم. وحلع وخر، وأخبر النبي في أحاديث أخرى بأن المرابي، بأن الذي يأكل الربا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في منى خطب: اقرأ يا أخي حجة الوداع، الكتب موجودة، الثقافة مطلوبة، وكلنا يقرأ بحمد الله تعالى ويكتب اليوم، حتى إن الأمهات والجدات فتحت لهن مدارس يقران ويحفظن كلام الله تبارك وتعالى. أنا وأنت لما لا نقرأ؟ وكل منا يزعم أنه مثقف. اقرأوا عن سيد الخلق يا أحباب رسول الله، اقرأوا عن رسول الله. لما يكون الحاجز بيننا وبين رسول الله؟ أليس الله بعث لنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما لا نعلم أخباره وأحواله نبقى هكذا؟ الواجب على المسلم، والله تعالى قد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة كيف تعرفها؟ أعرفها إذا لم أقرأ عن رسول الله. والعلماء قد كتبوا ودونوا بحمد الله، ونقرأ بالمناسبة حجة الوداع، نقرأ كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة إن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من ضمن الأشخاص الذين مروا على القبائل يقولون لهم أنصتوا واسمعوا خطبة رسول الله، فدل ذلك على أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم قبل وفاة النبي بأكثر من 80 يوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الخطبة وهذا النداء أمر النبي به، بخلاف أمر آخر أمر النبي عليا أن يقوم به، وذاك النداء لم يكن في عام حجة الوداع، وإنما كان في السنة 9، السنة التي قبل حجة الوداع، بعدما فرض الله الحج. فرض الله الحج في السنة 9، وعين النبي أميرا للحج أبا بكر، وخرج أبو بكر. بعد ذلك أردفه النبي بعلي وقال لعلي: اذهب أدرك أبا بكر. أدرك علي رضي الله تعالى عنه أبا بكر، وكان علي على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. سمع أبو بكر رهاء ناقة النبي وإذا بعلي عليها، فقال أبو بكر لعلي: آمر أو مأمور؟ الرسول بعثك لتكون آمر وأنا أتبعك، أم أن الأمارة إمارة لي وأنت تابع؟ قال: لا، بل أنا مأمور، ولكن بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لينادي في العرب. هذا النداء بلاغ، قرار يقتضي القتل، يقتضي الحرب على القبيلة كلها. وعادة العرب أن ما يتعلق بهذه الأمور لا يبلغه إلا من كان من آل المبلغ الآمر الذي أصدر القرار. أبو بكر من بني سيف، والنبي قرشي هاشمي، وعلي قرشي هاشمي. إذن القاعدة: الذي يبلغ هذا البيان وهذا البلاغ وهذا القرار علي أولى. بعث النبي عليا، فصار علي ينادي: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد هذا العام مشرك، المشركون كثر، اعلموا أن الأمر آل إلى المسلمين وإلى رسول الله، ولا يسمح لمشرك أن يدخل الكعبة ويطوف بالبيت، ولا يجوز بعد اليوم أن يرى إنسان يطوف بالبيت ذكرا كان أم أنثى وهو عريان. العرب يقدسون أهل الحرم ويأتون إلى الحرم ويطوفون بالبيت، العرب يقدسون أهل الحرم ويأتون إلى الحرم ويطوفون بالبيت، ومن عادتهم وعقيدتهم أنهم لا يطوفون بملابسهم، ولكنهم يأخذون من أهل الحرم ملابس يلبس، فإذا لم يجد طاف بالبيت عريان. فحسم النبي هذه المادة ونهى النبي عن هذا الأمر. ووقع أن امرأة جليلة عظيمة كبيرة أتت لتطوف بالبيت وهي مشركة، فلم تجد ثيابا تلبسها، فاضطرت أن تطوف وهي عارية في الجاهلية. فقالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما عدا ذاك فلا أحله اليوم، لأجل أنني أطوف ببيت الله يبدو بعضه أو كله، بعض من جسدي أو عورتي ويرى، وأما بعد اليوم فلا أحله، ولا يمكن لأحد
أن يرى ذلك مني بعد اليوم. المرأة الجاهلية حصينة، المرأة الجاهلية عفيفة، المرأة الجاهلية مستترة، المرأة الجاهلية لا يبدو منها شيء، لا ساقها ولا فخذها ولا راسها، وهي جاهلية. فلما اليوم تكون جاهليتنا أعظم من جاهلية قريش وجاهلية الجاهلية قبل 15 قرن؟ لما تبدو المرأة على ما نرى، ولما تبدو المرأة على ما يشاهد، وهي مسلمة مؤمنة عربية صميمة، رأسها بادي نحرها بادي، فدياها ظاهرتين. ماذا أقول عليها؟ من جوب ومك جوب، وهي امرأة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما نبلغ إلى الجاهلية التي لم تبلغ إليها الجاهلية الجهلاء؟ أما سمعتم هذا اللفظ، هذا البيت الذي تقوله تلك المرأة؟ اليوم يبدو بعضه أو كله وما عدا ذاك فلا أحله. ويوم أن سألت أم سلمة رسول الله، يا رسول الله، سؤال، أتصلي المرأة في درع وخمار يغطي الرأس بغير إزار، ليس عليها إزار، سراويلات عليها، درع ساتر ورأسها مستور، أيجوز لها أن تصلي وليس عليها إزار من تحت الدرع؟ كلنا يجيب نعم يجوز، ما دام الرأس مستتر وما دام الدرع موجود يجوز أن تصلي. لكن اسمع جواب سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، أجاب أم سلمة قائلا نعم، يعني يجوز، إذا كان الدرع سابغا، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. لا تصلي بدرع وخمار إلا إذا كان الدرع طويلا فضفاضا يغطي ظهور قدميها. هي تصلي في بيتها لا يراها إلا زوجها وولدها والمحرم لها، ومع ذلك عليها أن تستحي من الله وعليها أن تستحي من ملائكة الله، ولا تصلي داخل دارها إلا وعليها درع سابغ فضفاض طويل يغطي ظهور قدميها. يا جماعة الإسلام، لما اليوم المرأة تقصر وترفع الدرع والرجل يطيل الثوب؟ لما؟ لأي غرض؟ ما هو الدليل؟ أما ترون أن الرجل يطيل الثوب حتى يغطي أجلكم الله جزمته؟ أليس هذا واقع؟ واقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الرجال، يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. الثوب الذي يبلغ أسفل الكعبين هذا يستحق صاحبه أن يدخل النار. البنطلون طويل يغطي ظهور الكعبين، والنبي قال ما قال. وانظر إلى وضع النساء اليوم، ماذا تفعل؟ ترفع تحسر إلى أن يبلغ إلى الركبة، وهي مسلمة مؤمنة. ماذا دهانا؟ ماذا أصابنا ونحن قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا؟ لا أطيل الكلام، أعود إلى جرير البجلي رضي الله تعالى عنه. جرير البجلي رجل طويل ضخم وسيم جميل، حتى إنه جاء في بعض الآثار أن نعله أجلكم الله تساوي ذراع، طول ذراع، بلغ في الجمال نهاية، حتى قال فيه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: جرير يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة، يعني في الجمال. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد قال في جرير بن عبد الله بن مالك البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم رجل من اليمن، يقول عليه الصلاة والسلام: فيه مسحة ملك أو مسحة ملك، إما أنه مسحة ملك يعني أنه من أبناء الملوك، العظام وفيه علامة الملك، أو أنه فيه مسحة ملك جميل رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال جرير: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دنوت من المدينة لبست حلتي إزار ورداء، وأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت الناس تنظر إلي بالحذر، ينظرون إلي، فقلت: أذكرني رسول الله؟ هل النبي أخبر الناس أنني آتي حتى صار الناس ينظرون إلي بهذا النظر؟ قالوا: نعم، ذكرك النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن ذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذكرت لك. هذا جرير ابن عبد الله البجلي، صحابي، ولولا أنه صحابي ما نطيل الكلام فيه، نطيل الكلام في الصحابة الذين أكرمهم الله تعالى بصحبة النبي ودراسة أخبارهم والوقوف على أحوالهم، قربة يتقرب بها إلى الله ودراسة أخبارهم والوقوف على تاريخهم، عبارة عن وبيص ضياء نور، اعملوا كما عملوا، انظروا إليهم وادرسوا سيرتهم وتشبهوا بهم، لأن التشبه بالرجال فلا، شكسبير لا يتشبه به، مغني ماجن فاجر راقص لا يتشبه به، رجال ألمانيا والشرق والغرب لا يتشبه بهم، وإنما يتشبه بأهل الفضل أهل الخير. ولذا لما فتحت بلاد فارس وفتحت بلاد الروم ودخلت في الإسلام وخالط العرب الأعاجم، خاف عمر بن الخطاب، خاف عمر، والله لو كان عمر اليوم موجود ورأى بعض العرب ورأى بعض السحنات التي يفعلها بعض المسلمين من العرب لأنكر عليهم قبل كل شيء. كتب عمر إلى أمراء الأجناد يقول لهم: احتفوا، امسوا حفاة، وانتعلوا، البسوا النعال، والبسوا الأزر، وعلموا أولادكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم الأعاجم على عاداتكم وعلى مثلكم وعلى أخلاقكم. هذه أخلاق العرب، أخلاق شهامة ومروءة. العرب يلبسون العباء، يلبسون الإزار، يلبسون الرداء، يلبسون العمايم، يوفرون اللحى، يأخذون من الشارب، ليسوا بأعاجم، لهم مثل، لهم أخلاق، لهم نبي بعثه الله تعالى إليهم. ومن قبل أن يبعث النبي كانوا يعلمون هذه الأشياء. أما قالت المرأة: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. امرأة عربية جاهلية، عربية تزوجها معاوية وأتى بها إلى القصر في الشام ودمشق، قصر وارف كبير، حدائق غناء نعمة كبيرة. قالت: لا، هذا أمر أنا لا أريده، لبيت تخفق الأرواح فيه، الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي. قالت: وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيفي. معاوية عجل كبير متين، أنا أريد واحد ضعيف من بني عمومتي. لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي. وقالت: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هذه المرأة العربية تبغي العباء، تضع على رأسها وتضع النقاب ولا يبدو إلا عيناها، هكذا كانوا. فخلف من بعدهم خلف اقتدوا بالشرق والغرب، والشرق والغرب ناثرون عن هذه المثل، يتمنون أن يعودوا إلى ما عليه المرأة العربية والمسلمة. المرأة الأوروبية اليوم تحن أن ترجع. المقصود، جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفد إلى النبي وسمع كما قال النبي فيه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة، ويقال الخلصة ويقال الخلصة، بيت فيه صنم يعبد، عند قوم يسمى هذا البيت الكعبة الشامية، الكعبة اليمانية، ويسمى ذا الخلطة. بعث النبي جرير أن يذهب ليهدم ويحرق هذا البيت كما سيأتي الكلام على ذلك. قال جرير: يا رسول الله، أنا لا أثبت على الخيل، لا أستطيع أن أثبت على الفرج. فضرب النبي في صدره وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فثبت على الخيل وذهب مع 150 رجل من قبيلة تسمى أحمس، وأتى إلى ذي الخلصة وهدمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكسرها وحرقها، وبعث رجلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشر النبي بأن ذي الخلصة، هذا الصنم، هذه الكعبة قد حرقت وهدمت. ولكن اعلموا أن النبي قال في شان هذه الكعبة اليمانية وهذا البيت الذي فيه الصنم الذي يسمى ذا الخلصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس حول ذي الخلطة. يعود الناس إلى الجاهلية الأولى قبل قيام الساعة ويعيدون هذا الصنم ويعيدون هذه الكعبة اليمانية، وتأتي النساء تطوف بذي الخلطة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس، آليات جمع إلية، الإلية معروفة، حتى تضطرب آليات دوس حول ذي الخلطة، هذا الصنم. وما قاله النبي لا بد أن يقع ولا بد أن يحصل، بمعنى أن الجهل يعم والشرك يعود، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال الله الله، بمعنى أن الناس يعودون إلى تعظيم الأحجار، الأصنام، الأخشاب، الموتى، يطوفون بقبورهم، يبتهلون ويدعونهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، يعبدون الكواكب، الأحجار، يعبدون الجن، يعبدون الإنس، الأمر يتفاقم ويتفاقم ويتفاقم حتى ينسى الناس معنى لا إله إلا الله، ولا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله معناها لا يستحق أن يعبد إلا الله، فيعبدون ذا الخلصة وغيرها كذلك يعبد. نسأل الله العافية والسلامة. إذن نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ولذا أيضا يتعين علينا أن نتعلم أمور ديننا، وأن نعلم نساءنا وأولادنا وصبياننا الأمانة التي حملنا الله إياها، علينا أن نعلمهم ونتعلم نحن لئلا نقع في الشرك ونحن لا ندري. فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أنا لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، أصحاب محمد لا أخاف عليهم الشرك لأنهم كانوا في الشرك فأنقذهم الله منه، ولكن يخاف عمر ممن يأتي بعد وهو لا يعلم الشرك. لو سألت وقلت ما هو الشرك لا يعرف، ولا يدري بأن معنى الشرك أن تأخذ حق الله وتصرفه لغير الله، عبادة الله تفعل لغير الله. فإذا أخذ حق الله الذي هو العبادة وصرف لغير الله فإن من فعل ذلك قد أشرك بالله، علم أو لم يعلم. نسأل الله العافية والسلامة. جرير رضي الله تعالى عنه روى عن النبي أحاديث، لكن من أشهر أحاديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه حديث مشهور: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر والقمر ساطع مضيء، فقال النبي للصحابة وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه معهم: إنكم سترون ربكم، يعني يوم القيامة، كما ترون هذا القمر لا تضامون لا تزدحمون. الكل يرى القمر والقمر عالم مرتفع، الذين بحجاز، الذين بالشام بالعراق، الذين بمصر، الذين في أي قطر في آسيا أوروبا إفريقيا أمريكا، كل يرى القمر لا يقول للآخر افسح لي المجال حتى أرى ربي، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين يوم القيامة، لأن الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وأخبر الله تعالى عن شأن المشركين الكفار، قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يتمتعون بالنظر إلى الرب الكريم جل وعلا لا إله إلا هو، ولكن المؤمنين يرون ربهم ويتمتعون بذلك ويزورون ربهم في أيام المزيد. يوم المزيد هو يوم الجمعة في الدنيا، يوم المزيد في الآخرة المؤمنون يذهبون للنظر إلى الرب وينظرون إلى الرب، ولكن لا يحيطون به علما، لا يقفون على كنهه تبارك وتعالى، وإنما يرون وجهه، يرون ما يريد الله تعالى أن يريهم إياه، ويدنون من الرب يوم القيامة يوم المزيد على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة الذي يدرك الصلاة صلاة الجمعة عند باب المسجد كحالي وأمثال كثير، ليسوا كمن يأتون في الساعة الأولى في الساعة الثانية يملؤون الصفوف الأول الأول والثاني والثالث والرابع، والله بعض الناس يأتون ضحوة من الساعة التاسعة العاشرة الثامنة ينتظر يريد أن يصلي مع الإمام، قلبه معلق بالمساجد. فهؤلاء إذا ما كان يوم القيامة وهم مؤمنون ينظرون إلى الرب، لا ينظرون إليه من بعد، وإنما ينظرون إلى الله تعالى من قرب على حسب منزلتهم وقربهم إلى الله، إلى المساجد وإلى الأئمة في يوم الجمعة. أما من لا يشهد الجمعة هذه مصيبة، الذي لا يحضر الجمعة هذه مصيبة أخرى. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. اسمعوا يا إخوان، الغفلة موجودة. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، يطبعها الله، تبقى القلوب سوداء عليها الرين، يسمع كلام الله، يسمع المواعظ، يسمع الأذكار، لا يتغير ولا يتبدل القلب، وجد عليه الرين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القرآن اليوم يسمع أكثر من كل وقت في الإذاعات وينشر بالأقمار الصناعية في العالم، بل من إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وغيرها يقرأ القرآن ونسمع، لكن لا نتعظ لا نعمل لا نعتبر. لما؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حتى إن من الرين أنني إذا سمعت قارئ يقرأ في إذاعة ما حملت المصحف، وإنما سمعت يا بني اغلق، يا أعطينا بالله روي على قلبنا، قرآن 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 قرآن، أعطونا غير القرآن. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، صلى الله العافية سلامة. أما الذاكرون الوجلون الخائفون المتقون هم الذين قال الله تعالى فيهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هؤلاء المتقون لله تعالى، جعلنا الله تعالى إياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالمؤمنون يرون الرب يوم القيامة. وأسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه الكريم، لا بسبب أعمالنا وإنما بتفضل منه، إنه هو الجواب الكريم. أنتقل بعدما أعطيتك وبيط أو كما يقولون مقدمة عن هذا الفحر، هذا الجميل، هذا الكريم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، أنتقل إلى الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في شأنه. الحديث الأول عن بيان قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يا أخي جرير بن عبد الله البجلي عاش مات سنة 50 وتولى قيادة الحروب وبلاد فارس مع سعد بن أبي وقاص، وكثير من بجيلة من بني مالك كانوا بالشام ودعوتهم كانت بالشام وحروبهم كانت بالشام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال جرير ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، منذ أن دخلت في الإسلام إن أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنت أذن لي ولا يؤخرني ولا أتوقف، بل يأذن النبي لي في الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرموا كريم قوم أنزلوا الناس منازلهم، كريم يكرم، الله جل وعلا كرمه نكرمه. وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآني إلا ضحك، وضحك النبي تبسم يبدين واجبه، يعني هش بس له، وهذا ضحك رسول الله. النبي لا يقهقه ولا يرفع صوته عندما يضحك، فضلا عن أن يستلقي على الأرض، فضلا عن أن يصيح حتى يسمعه الناس من 3 كيلو 2 كيلو، لا، وإنما كان يضحك تبسما صلى الله عليه وسلم، وكان يهش ويبش، وكان ذا خلق فاضل صلوات الله وسلامه عليه. ليس بالصخاب في الأسواق، ليس بالصخاب في الأسواق، بل كان عليه الصلاة والسلام ذا خلق شريف كريم نبيل، يمر على الصبيان الصغار فيسلم عليه، صبيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلم الناس الخير، يعلم صبياننا أن يسلموا، هو يبدأ بالسلام فيسلم عليه، وإذا لقي أصحابه يبادرهم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمعنى اعملوا هكذا، هذا هو الخلق. وإذا سلم سلموا عليه أو سلم عليهم رد وردوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس من أخلاق الإسلام أن ألقاك وتلقاني فلا أسلم ولا أهش ولا أبش ولا تهش ولا تبش، إنما كل واحد منا إلا إذا كان من الجماعة، فإذا كان من الجماعة سلام وتحية وضم وما إلى ذلك، لكن مسلم هذا مسلم وأنا مسلم ألقاه ما دمت لا أعرفه، لو سلم لا أرد عليه، ليه لا أرد عليه؟ لا، أول خطبة خطبها رسول الله بالمدينة وسمعها عبد الله بن السلام خطب النبي أول خطبة. أيها الناس اقرأوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذه أول خطبة خطبها النبي بالمدينة بعدما استقرت قدماه بها صلوات الله وسلامه عليه. صلوا الأرحام اقرأوا السلام أطعموا الطعام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. يقول رضي الله تعالى عنه: لا يراني النبي مرة إلا ضحك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أنا أخوك المسلم وأنت أخي المسلم، لقيتك قابلتك قابلتني دخلت عليك، على أقل تقدير لا تكتم. العلم بالتعلم وبالتعود، اجعل البشاشة في وجهك لأخيك المسلم، وبخاصة الجار المسلم الذي ليس بيننا وبينهم سلام عليكم، جار وجار لا يسلم أحدهما على الآخر. قرأت قبل 4 أيام أو 5 أيام في بعض الصحف السيارة عندنا في هذه البلاد من ينكر ويوجه ويحز على القيام بهذه السنة المهجورة. معنى قوله: ما حجبني، يعني ما منعني من الدخول عليه. أي وقت أتيت، وطبعا لا يأتي إلا في الوقت الذي ينبغي أن يأتي الإنسان فيه، لا يأتي إلى النبي نصف الليل، لا يأتي ويدخل على النبي في وقت الظهيرة والنبي نايم أو يريد أن يرتاح، لا يأتي بعد صلاة العشاء ويدخل على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. هناك أمور إسلامية ينبغي أن نعلمها. أنا لي حاجة عندك، وأنا أعلم أنك تعمل في عملك تعود إلى دارك الساعة 2:30، أنا لا آتي إلا 2:30 وأطرق عليك الباب لأنني أريد أن تعمل لي عمل. لا يا أخي، بعد صلاة العشاء أريد أن ننام، تريد أن تنام، يأتي بعد صلاة العشاء الوقت الذي يناسبه هو لا الذي يناسبني يعني. لا، ما ينبغي. هناك آداب ومثل ينبغي لنا أن نعلمها، بينها لنا رسول الله، بل بينها لنا الكتاب العزيز. الحديث الثاني أيضا عن قيس عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وبهذه المناسبة لا أذيع سر، وإنما أذكر قضية تتعلق بالسلام. لرجل من أهل طيبة لا يلقى أحدا إلا سلم عليه، ذهب إلى تركيا في العطلة الصيفية وأخذ أهله وأولاده وانتقل من العاصمة إلى قرية، قضى حاجته بالقرية يريد أن ينتقل منها إلى العاصمة ومعه أهله وأولاده، سيارة صغيرة لا تكفي، سيارتين لا تكفي، يريد نصف أتوبيس. وقف في الشارع ينتظر، فمر عليه صاحب سيارة نصف أتوبيس، ولما رآه وقف عنده وقال له: أنت من المدينة؟ قال: نعم. قال: أنت السلام عليكم، أنت الذي لقيت الناس تقول السلام عليكم؟ قال: نعم أنا. ماذا تريد؟ قال: أريد سيارة كسيارتك أنقل أهلي. قال: هي طوع يدك من اليوم إلى أن تذهب إلى المطار، لأنك مشهور بالسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إعلان بأن ما بيني وبينك سلم وليس بيني وبينك عداء ولا كراهة، وأدعو الله تعالى لك بالرحمة وأدعو الله تعالى لك بالبركة. هذا معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الإسلام، يا جماعة الإسلام، أبشر السلام، أبشر السلام، أبشر السلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذه آداب جليلة كريمة، هذه تربط الوثائق والعلائق بين المسلمين بعضهم البعض. قال جرير: ما رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير عن ابن إدريس: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري صلوات الله وسلامه عليه، ودعا لي قائلا: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. واستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم في جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. وهذه منقبة وكرامة لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. الحديث الثالث عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، والكعبة تسمى الشامية، كعبتنا تسمى الشامية عندهم، والكعبة التي هي ذو الخلصة في بني مالك وموضعها معلوم من اليوم تسمى اليمانية، وكعبتنا تسمى الشامية. لكن هذه الكعبة التي نطوف بها ونستقبلها في صلاتنا كعبة بيت عال، ولذا سمي كعبة، أمر الله ببنائه، وأمر الله باستقباله، وأمر الله بالطواف به. فإذا وجدت كعبة في أي بلد ما، ننظر هل الله أمرنا بأن نستقبلها؟ أمرنا الله أن نطوف بها؟ أمرنا الله جل وعلا أن نشيدها ونبنيها؟ يا أخي، هذه الكعبة لولا أن الله أمرنا بها ما فعلنا ولا طفنا ولا توجهنا، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يكرمنا نحن أهل الأرض، وجعل الله تعالى لنا هذا البيت، الكعبة، البيت الحرام، إجلالا وتقديرا لنا. ولكي يزيدنا الله تعالى في الثواب، فإن لله تعالى بيتا معمورا في السماء، ذاكم البيت المعمور في السماء يطوف به في كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. فالله تعالى أراد أن يكرمكم يا أهل الأرض، فجعل لكم ذاك البيت، وهو محاذ ومقابل ومسامد للبيت المعمور في السماء. سبحان الله العظيم، لو أخذت خارطة العالم ونظرت إليها، العالم أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وغيرها، إقيانوسيا، استراليا، لو نظرت لوجدت أن هذا البيت الذي جعله الله تعالى قياما للناس والحج كأنه في القلب، موضع القلب. الناس يستقبلونه من الجنوب، من الشمال، من الشرق، من الله. بيت الله بناه آدم، بنته الملائكة، بناه شيث، بنته جرهم، بناه العمالقة، بنته قريش، بناه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بناه الحجاج بن يوسف، وآخر بناء ترون بناء السلطان مراد الرابع العثماني، وهذا البناء الذي نشاهده الآن ونتوجه إليه ونصلي إليه ونطوف به له قرابة 400 عام، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من حجها واعتمرها تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. وأما الكعبة الشيء اليمانية وغير اليمانية، هذه بيوت شيطانية تفضي بالمر إلى نار جهنم، ولذا لا يجوز أن تقصد ولا أن يطاف بها ولا أن يدعى من فيها، وإنما يدعى الله لا إله إلا هو. قال جرير: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، والكعبة كعبتنا تسمى الشامية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير: يا جرير، هل أنت مريحي من ذي الخلطة؟ أنت من تلك الديار والجهاد، ألا تريحني من هذا الكابوس؟ الشرك كابوس، الشرك كابوس، عبادة غير الله من أعظم الجرم. الذي أقض مضجع النبي منذ أن بعث إلى أن لقي الله ما هو إلا الشرك، عبادة غير الله. هل أنت مريحي من ذي الخلصة الكعبة اليمانية؟ فنفرت إليه في 150 من أحمس، قبيلة أحمس قريبون منهم، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيته فأخبرته. وفي رواية أنه بعث للنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث يبشر النبي، فدعا لنا ودعا لأحمس صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلطة بيت لخثعم، كان يدعى كعب اليمانية؟ قال: فنفرت في 50 و100 فارس، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلقنا، فانطلق جرير ومعه هؤلاء، فحرقها بالنار. ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره يكنى أبا أرطاط، منا يعني من بني مالك، يكنى أبا أرطاط. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جيتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، 5 مرات بارك الله في رجال أحمس، وبارك الله في رجال أحمس وخيلها، بارك الله في رجال أحمس وخيلها، يعني سر النبي صلوات الله وسلامه عليه بما فعلوا. بعث النبي إلى اللات وإلى العزة، اللات صنم حول الطائف، صخرة، حجر، كان رجل صالح يلت السويق في هذا الموضع، فلما مات هذا الصالح قاموا أتوا إلى هذا الموضع وبنوا وصاروا يعبدون هذا الموضع من دون الله. ما هي عبادتهم له من دون الله؟ يسجدون له، يركعون له، عبادتهم يتقربون باللات إلى الله ويدعون الله، يسألونها أن تفرج الكربة، يدفعونها إلى الله حتى تخبر الله عنهم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من حرقها، بعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة إلى العزة، فذهب إلى العزة وحطمها وكسرها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله حا وحدثني عبد الحميد بن بيان قال: حدثنا خالد عن بيان قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: قال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا ابن نمير ساق السند إلى قيس عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير في حديثه عن ابن إدريس: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان ساق السند إلى قيس عن جرير قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية؟ فنفرت إليه في 150 من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيته فأخبرته، قال فدعا لنا ولأحمس. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية، فنفرت في 50 و100 فارس وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب يده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق فحرقها بالنار، ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسمى يقال له رجلا يبشره يكنى أبا أرطاة منا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. جرير ابن عبد الله ابن مالك البجلي رضي الله تعالى عنه من بني مالك صحابي، والصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، من لقي النبي وهو مؤمن، الذي اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وكان على الإيمان. ولم يقل العلماء في تعريف الصحابي من رأى النبي، لأن هناك من هو أعمى لم ير النبي كعتبان بن مالك وكعبد الله بن أم مكتوم وغيرهم، لم يروا رسول الله للعذر العمى، ولكن اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في حالة الإيمان، ولذا يقال له صحابي. جرير بن عبد الله البجلي من بني مالك، وبنو مالك كما هو معروف جنوب مكة بعد الطائف بعد زهران أو قبل زهران، هؤلاء يسمون بني مالك. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من تلك الناحية، نسبوا إلى أمهم بجيلة، القبيلة برمتها نسبت إلى الأم فيقال البجلي. أسلم رضي الله تعالى عنه متأخرا، واختلف في وقت إسلامه قبل 40 يوم من وفاة رسول الله، قبل 80 يوم من وفاة رسول الله، والذي يظهر والله أعلم أنه شهد حجة الوداع. وحجة الوداع كما هو معلوم كانت في السنة 10 من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من طيبة لخمس بقين من ذي القعدة، 5 أيام بقيت من القعدة، ركب ناقته القصوى وتوجه ووصل إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه في 4 من ذي الحجة، يعني قطع الطريق في 9 أيام، أقام بمكة 4 أيام، 5، 6، 7 خرج إلى منى وبات بمنى، وصبيحة يوم عرفة ذهب إلى عرفة ووقف بعرفة. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ممن شهد حجة الوداع، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، واستدل على أن جريرا أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 40 أو 80، لأنه كان من ضمن من قال النبي صلى الله عليه وسلم له استوسط لي الناس في عرفة، النبي خطب وفي منى خطب، وأعد النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من أصحابه أن يمروا على الناس في يوم عرفة وفي منى والناس في منازلهم يقولون لهم أنصتوا واسمعوا ما يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن في ذاك الوقت مكبر، فأنصت الناس وهم في رواحلهم، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العظيمة الجليلة وهو على ناقته القصواء قبل أن يجمع ويصلي الظهر والعصر جميعا. سمع الناس الخطبة وهم في مراحلهم رواحلهم، كرامة وإن شئت قلت معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتارة يخطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول رجل آخر إن النبي قال كذا، حتى تصل الخطبة إلى القوم. خطب في يوم عرفة خطبة عظيمة بليغة، من ضمنها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن الجاهلية غيروا وبدلوا، يقدمون شهرا ويأخرون شهرا ويعملون النسيء. لكن من ذلك اليوم، يوم أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام، إن الزمن استدار على الهيئة التي كان عليها يوم أن خلق الله السماوات والأرض. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الدماء الجاهلية والثارات الجاهلية، وحرم النبي الربا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول دم أضع دم الحارث بن ربيعة من قرابته وابن عمومته. انتهى كل شيء، لا يخذ بالثار. رجل لم يعمل لم يجني لمجرد أنه من القبيلة يأتي إنسان فيقتله، رجل من القبيلة قتل فلا يقتل القاتل وإنما يلتمس، رجل من القبيلة فإذا وجد، رجل لا يدري لا يعلم يقتل. قال النبي إن هذا الأمر جاهلي، أول دم أضع دم الحارث بن ربيعة. رجل في سوقه أو في عمله وإذا به مغرور لا يدري، فيأتي إنسان ويضربه ويقتله ويقول أنا سداد. سداد تقتل الذي قتلك، وأما من لم يقتل نقتل من قتل ولينا، وأما من لم يقتل إن كان من القبيلة إن قتل فذاك جهل أزاله الله تعالى بالإسلام. الربا وضعه النبي، قال وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب، عمي كان يرابي وأنا أضع هذا الربا، فلا ربا بعد اليوم. وحلع وخر، وأخبر النبي في أحاديث أخرى بأن المرابي، بأن الذي يأكل الربا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في منا خطب، اقرأ يا أخي حجة الوداع، الكتب موجودة، الثقافة مطلوبة، وكلنا يقرأ بحمد الله تعالى ويكتب اليوم، حتى إن الأمهات والجدات فتحت لهن مدارس يقران ويحفظن كلام الله تبارك وتعالى. أنا وأنت لما لا نقرأ؟ وكل منا يزعم أنه مثقف. اقرأوا عن سيد الخلق يا أحباب رسول الله، اقرأوا عن رسول الله، لما يكون الحاجز بيننا وبين رسول الله؟ أليس الله بعث لنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما لا نعلم أخباره وأحواله؟ نبقى هكذا؟ الواجب على المسلم، والله تعالى قد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة كيف تعرفها؟ أعرفها إذا لم أقرأ عن رسول الله، والعلماء قد كتبوا ودونوا بحمد الله، ونقرأ بالمناسبة حجة الوداع، نقرأ كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة إن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من ضمن الأشخاص الذين مروا على القبائل يقولون لهم أنصتوا واسمعوا خطبة رسول الله، فدل ذلك على أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم قبل وفاة النبي بأكثر من 80 يوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الخطبة وهذا النداء أمر النبي به، بخلاف أمر آخر أمر النبي عليا أن يقوم به، وذاك النداء لم يكن في عام حجة الوداع، وإنما كان في السنة 9، السنة التي قبل حجة الوداع، بعدما فرض الله الحج. ف فرض الله الحج في السنة التاسعة، وعين النبي أميرا للحج أبا بكر، وخرج أبو بكر. بعد ذلك أردفه النبي بعلي وقال لعلي اذهب أدرك أبا بكر. أدرك علي رضي الله تعالى عنه أبا بكر، وكان علي على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. سمع أبو بكر رهاء ناقة النبي وإذا بعلي عليها، فقال أبو بكر لعلي: آمر أو مأمور؟ الرسول بعثك لتكون آمر وأنا أتبعك، أم أن الأمارة إمارة لي وأنت تابع؟ قال: لا، بل أنا مأمور، ولكن بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لينادي في العرب. هذا النداء بلاغ، قرار يقتضي القتل، يقتضي الحرب على القبيلة كلها. وعادة العرب أن ما يتعلق بهذه الأمور لا يبلغه إلا من كان من آل المبلغ الآمر الذي أصدر القرار. أبو بكر من بني سيف، والنبي قرشي هاشمي، وعلي قرشي هاشمي. إذن القاعدة: الذي يبلغ هذا البيان وهذا البلاغ وهذا القرار علي أولى. بعث النبي عليا، فصار علي ينادي: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد هذا العام مشرك، المشركون كثر، اعلموا أن الأمر آل إلى المسلمين وإلى رسول الله، ولا يسمح لمشرك أن يدخل الكعبة ويطوف بالبيت، ولا يجوز بعد اليوم أن يرى إنسان يطوف بالبيت ذكرا كان أم أنثى وهو عريان. العرب يقدسون أهل الحرم ويأتون إلى الحرم ويطوفون بالبيت العرب يقدسون أهل الحرم ويأتون إلى الحرم ويطوفون بالبيت ومن عادتهم وعقيدتهم أنهم لا يطوفون بملابسهم، ولكنهم يأخذون من أهل الحرم ملابس يلبس. فإذا لم يجد طاف بالبيت عريان، فحسم النبي هذه المادة ونهى النبي عن هذا الأمر. ووقع أن امرأة جليلة عظيمة كبيرة أتت لتطوف بالبيت وهي مشركة، فلم تجد ثيابا تلبسها، فاضطرت أن تطوف وهي عارية في الجاهلية. فقالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما عدا ذاك فلا أحله اليوم، لأجل أنني أطوف ببيت الله يبدو بعضه أو كله، بعض من جسدي أو عورتي ويرى، وأما بعد اليوم فلا أحله، ولا يمكن لأحد أن يرى ذلك مني بعد اليوم. المرأة الجاهلية حصينة، المرأة الجاهلية عفيفة، المرأة الجاهلية مستترة، المرأة الجاهلية لا يبدو منها شيء، لا ساقها ولا فخذها ولا راسها، وهي جاهلية. فلما اليوم تكون جاهليتنا أعظم من جاهلية قريش وجاهلية الجاهلية قبل 15 قرن؟ لما تبدو المرأة على ما نرى، ولما تبدو المرأة على ما يشاهد، وهي مسلمة مؤمنة عربية صميمة، رأسها بادي، نحرها بادي، ثدياها ظاهرتين، ماذا أقول؟ عليها من جوب ومك جوب، وهي امرأة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما نبلغ إلى الجاهلية التي لم تبلغ إليها الجاهلية الجهلاء؟ أما سمعتم هذا اللفظ، هذا البيت الذي تقوله تلك المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما عدا ذاك فلا أحله. ويوم أن سألت أم سلمة رسول الله: يا رسول الله، سؤال، أتصلي المرأة في درع وخمار يغطي الرأس بغير إزار، ليس عليها إزار، سراويلات، عليها درع ساتر،
وراسها مستور أيجوز لها أن تصلي وليس عليها إزار من تحت الدرع؟ كلنا يجيب نعم يجوز، ما دام الراس مستتر وما دام الدرع موجود يجوز أن تصلي. لكن اسمع جواب سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، أجاب أم سلمة قائلا نعم يعني يجوز، إذا كان الدرع سابغا، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. لا تصلي بدرع وخمار إلا إذا كان الدرع طويلا فضفاضا يغطي ظهور قدميها. هي تصلي في بيتها لا يراها إلا زوجها وولدها والمحرم لها، ومع ذلك عليها أن تستحي من الله وعليها أن تستحي من ملائكة الله، ولا تصلي داخل دارها إلا وعليها درع سابغ فضفاض طويل يغطي ظهور قدميها. يا جماعة الإسلام، لما اليوم المرأة تقصر وترفع الدرع والرجل يطيل الثوب؟ لما؟ لأي غرض؟ ما هو الدليل؟ أما ترون أن الرجل يطيل الثوب حتى يغطي أجلكم الله جزمته؟ أليس هذا واقع؟ واقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الرجال، يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. الثوب الذي يبلغ أسفل الكعبين هذا يستحق صاحبه أن يدخل النار. البنطلون طويل يغطي ظهور الكعبين، والنبي قال ما قال. وانظر إلى وضع النساء اليوم، ماذا تفعل؟ ترفع تحشر إلى أن يبلغ إلى الركبة وهي مسلمة مؤمنة. ماذا دهانا؟ ماذا أصابنا ونحن قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا؟ لا أطيل الكلام، أعود إلى جرير البجلي رضي الله تعالى عنه. جرير البجلي رجل طويل ضخم وسيم جميل، حتى إنه جاء في بعض الآثار أن نعله أجلكم الله تساوي ذراع، طول ذراع، بلغ في الجمال نهاية، حتى قال فيه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: جرير يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة، يعني في الجمال. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد قال في جرير بن عبد الله ابن مالك البجلي رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم رجل من اليمن يقول عليه الصلاة والسلام: فيه مسحة ملك أو مسحة ملك، إما أنه مسحة ملك يعني أنه من أبناء الملوك العظام وفيه علامة الملك، أو أنه فيه مسحة ملك جميل رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال جرير: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دنوت من المدينة لبست حلتي إزار ورداء، وأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت الناس تنظر إلي بالحدق، ينظرون إلي، فقلت: أذكرني رسول الله؟ هل النبي أخبر الناس أنني آتي حتى صار الناس ينظرون إلي بهذا النظر؟ قالوا: نعم، ذكرك النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن ذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذكرت لك. هذا جرير ابن عبد الله البجلي صحابي، ولولا أنه صحابي ما نطيل الكلام فيه، نطيل الكلام في الصحابة الذين أكرمهم الله تعالى بصحبة النبي ودراسة أخبارهم والوقوف على أحوالهم قربة يتقرب بها إلى الله، ودراسة أخبارهم والوقوف على تاريخهم عبارة عن وبيص ضياء نور، اعملوا كما عملوا انظروا إليهم وادرسوا سيرتهم وتشبهوا بهم، لأن التشبه بالرجال رجال فلا، شكسبير لا يتشبه به، مغني ماجن فاجر راقص لا يتشبه به، رجال ألمانيا والشرق والغرب لا يتشبه بهم، وإنما يتشبه بأهل الفضل أهل الخير. ولذا لما فتحت بلاد فارس وفتحت بلاد الروم ودخلت في الإسلام وخالط العرب الأعاجم، خاف عمر بن الخطاب، خاف عمر. والله لو كان عمر اليوم موجود ورأى بعض العرب ورأى بعض السحنات التي يفعلها بعض المسلمين من العرب لأنكر عليهم قبل كل شيء. كتب عمر إلى أمراء الأجناد يقول لهم: احتفوا، امسوا حفاة وانتعلوا، البسوا النعال والبسوا الأزر، وعلموا أولادكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم الأعاجم على عاداتكم وعلى مثلكم وعلى أخلاقكم. هذه أخلاق العرب، أخلاق شهامة ومروءة. العرب يلبسون العباء، يلبسون الإزار، يلبسون الرداء، يلبسون العمايم، يوفرون اللحى، يأخذون من الشارب، ليسوا بأعاجم، لهم مثل، لهم أخلاق، لهم نبي بعثه الله تعالى إليهم. ومن قبل أن يبعث النبي كانوا يعلمون هذه الأشياء. أما قالت المرأة: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. امرأة عربية جاهلية عربية تزوجها معاوية وأتى بها إلى القصر في الشام ودمشق، قصر وارف كبير، حدائق غناء نعمة كبيرة. قالت: لا، هذا أمر أنا لا أريده، لبيت تخفق الأرواح فيه، الرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي. قالت: وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيفي. معاوية عجل كبير متين، أنا أريد واحد ضعيف من بني عمومتي. لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي. وقالت: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هذه المرأة العربية تبغي العباء، تضع على رأسها وتضع النقاب ولا يبدو إلا عيناها، هكذا كانوا. فخلف من بعدهم خلف اقتدوا بالشرق والغرب، والشرق والغرب ناثرون عن هذه المثل، يتمنون أن يعودوا إلى ما عليه المرأة العربية والمسلمة. المرأة الأوروبية اليوم تحن أن ترجع. المقصود جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفد إلى النبي وسمع كما قال النبي فيه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة، ويقال الخلصة ويقال الخلصة، بيت فيه صنم يعبد عند قوم، يسمى هذا البيت الكعبة الشامية، الكعبة اليمانية، ويسمى ذا الخلطة. بعث النبي جرير أن يذهب ليهدم ويحرق هذا البيت كما سيأتي الكلام على ذلك. قال جرير: يا رسول الله، أنا لا أثبت على الخيل، لا أستطيع أن أثبت على الفرج. فضرب النبي في صدره وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فثبت على الخيل وذهب مع 150 رجل من قبيلة تسمى أحمس، وأتى إلى ذي الخلصة وهدمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكسرها وحرقها، وبعث رجلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشر النبي بأن ذي الخلصة، هذا الصنم، هذه الكعبة قد حرقت وهدمت. ولكن اعلموا أن النبي قال في شان هذه الكعبة اليمانية وهذا البيت الذي فيه الصنم الذي يسمى ذا الخلصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلطة. يعود الناس إلى الجاهلية الأولى قبل قيام الساعة ويعيدون هذا الصنم ويعيدون هذه الكعبة اليمانية، وتأتي النساء تطوف بذي الخلطة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس، أليات جمع إلية، الإلية معروفة، حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلطة هذا الصنم. وما قاله النبي لا بد أن يقع ولا بد أن يحصل، بمعنى أن الجهل يعم والشرك يعود، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال الله الله، بمعنى أن الناس يعودون إلى تعظيم الأحجار، الأصنام، الأخشاب، الموتى، يطوفون بقبورهم يبتهلون ويدعونهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، يعبدون الكواكب، الأحجار، يعبدون الجن، يعبدون الإنس، الأمر يتفاقم ويتفاقم ويتفاقم حتى ينسى الناس معنى لا إله إلا الله، ولا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله معناها لا يستحق أن يعبد إلا الله، فيعبدون يعبدون ذا الخلطة وغيرها كذلك يعبد. نسأل الله العافية والسلامة. إذن نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ولذا أيضا يتعين علينا أن نتعلم أمور ديننا، وأن نعلم نساءنا وأولادنا وصبياننا الأمانة التي حملنا الله إياها، علينا أن نعلمهم ونتعلم نحن لئلا نقع في الشرك ونحن لا ندري. فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أنا لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، أصحاب محمد لا أخاف عليهم الشرك لأنهم كانوا في الشرك فأنقذهم الله منه، ولكن يخاف عمر ممن يأتي بعد وهو لا يعلم الشرك. لو سألت وقلت ما هو الشرك لا يعرف، ولا يدري بأن معنى الشرك أن تأخذ حق الله وتصرفه لغير الله، عبادة الله تفعل لغير الله. فإذا أخذ حق الله الذي هو العبادة وصرف لغير الله، فإن من فعل ذلك قد أشرك بالله، علم أو لم يعلم. نسأل الله العافية والسلامة. جرير رضي الله تعالى عنه روى عن النبي أحاديث، لكن من أشهر أحاديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه حديث مشهور: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر والقمر ساطع مضيء، فقال النبي للصحابة وجرير بن عبد الله البزلي رضي الله تعالى عنه معهم: إنكم سترون ربكم، يعني يوم القيامة، كما ترون هذا القمر لا تضامون لا تزدحمون. الكل يرى القمر والقمر عالم مرتفع، الذين بحجاز، الذين بالشام، بالعراق، الذين بمصر، الذين في أي قطر في آسيا، أوروبا، إفريقيا، أمريكا، كل يرى القمر، لا يقول للآخر افسح لي المجال حتى أرى ربي، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين يوم القيامة، لأن الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وأخبر الله تعالى عن شأن المشركين الكفار، قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يتمتعون بالنظر إلى الرب الكريم جل وعلا لا إله إلا هو، ولكن المؤمنين يرون ربهم ويتمتعون بذلك ويزورون ربهم في أيام المزيد. يوم المزيد هو يوم الجمعة في الدنيا، يوم المزيد في الآخرة المؤمنون يذهبون للنظر إلى الرب وينظرون إلى الرب، ولكن لا يحيطون به علما، لا يقفون على كنهه تبارك وتعالى، وإنما يرون وجهه، يرون ما يريد الله تعالى أن يريهم إياه، ويدنون من الرب يوم القيامة يوم المزيد على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة الذي يدرك الصلاة صلاة الجمعة عند باب المسجد، كحال وأمثال كثير ليسوا كمن يأتون في الساعة الأولى في الساعة الثانية، يملؤون الصفوف الأول الأول والثاني والثالث والرابع، والله بعض الناس يأتون ضحوة من الساعة التاسعة العاشرة الثامنة ينتظر، يريد أن يصلي مع الإمام، قلبه معلق بالمساجد. فهؤلاء إذا ما كان يوم القيامة وهم مؤمنون ينظرون إلى الرب، لا ينظرون إليه من بعد، وإنما ينظرون إلى الله تعالى من قرب على حسب منزلتهم وقربهم إلى الله، إلى المساجد وإلى الأئمة في يوم الجمعة. أما من لا يشهد الجمعة هذه مصيبة، الذي لا يحضر الجمعة هذه مصيبة أخرى. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. اسمعوا يا إخوان، الغفلة موجودة. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، يطبعها الله، تبقى القلوب سوداء عليها الرين، يسمع كلام الله، يسمع المواعظ، يسمع الأذكار، لا يتغير ولا يتبدل القلب، وجد عليه الرين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القرآن اليوم يسمع أكثر من كل وقت في الإذاعات، وينشر بالأقمار الصناعية في العالم، بل من إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وغيرها يقرأ القرآن ونسمع، لكن لا نتعظ، لا نتعظ، لا نعمل، لا نعتبر. لما؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حتى إن من الرين أنني إذا سمعت قارئ يقرأ في إذاعة ما حملت المصحف، وإنما سمعت: يا بني اغلق، يا أعطينا بالله، روي على قلبنا، قرآن 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 قرآن، أعطونا غير القرآن. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، صلى الله العافية سلامة. أما الذاكرون الوجلون الخائفون المتقون هم الذين قال الله تعالى فيهم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هؤلاء المتقون لله تعالى، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالمؤمنون يرون الرب يوم القيامة، وأسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه الكريم، لا بسبب أعمالنا وإنما بتفضل منه، إنه هو الجواب الكريم. أنتقل بعدما أعطيتك وبيص أو كما يقولون مقدمة عن هذا الفحر، هذا الجميل، هذا الكريم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، أنتقل إلى الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في شأنه. الحديث الأول عن بيان قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يا أخي جرير بن عبد الله البجلي عاش مات سنة 50 وتولى قيادة الحروب وبلاد فارس مع سعد بن أبي وقاص، وكثير من بجيلة من بني مالك كانوا بالشام ودعوتهم كانت بالشام وحروبهم كانت بالشام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال جرير: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، منذ أن دخلت في الإسلام، إن أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنت أذن لي ولا يؤخرني ولا أتوقف، بل يأذن النبي لي في الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا كريم قوم أنزلوا الناس منازلهم. كريم يكرم، الله جل وعلا كرمه نكرمه. وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآني إلا ضحك، وضحك النبي تبسم يبدين واجبه، يعني هش ويبس له، وهذا ضحك رسول الله. النبي لا يقهقه ولا يرفع صوته عندما يضحك، فضلا عن أن يستلقي على الأرض، فضلا عن أن يصيح حتى يسمعه الناس من 3 كيلو 2 كيلو، لا، وإنما كان يضحك تبسما صلى الله عليه وسلم، وكان يهش ويبش، وكان ذا خلق فاضل صلوات الله وسلامه عليه. ليس بالصخاب في الأسواق، ليس بالصخاب في الأسواق، بل كان عليه الصلاة والسلام ذا خلق شريف كريم نبيل، يمر على الصبيان الصغار فيسلم عليه الصبيان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم الناس الخير يعلم صبياننا أن يسلموا، هو يبدأ بالسلام فيسلم عليه، وإذا لقي أصحابه يبادرهم هو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمعنى اعملوا هكذا، هذا هو الخلق. وإذا سلم سلموا عليه أو سلم عليهم رد وردوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس من أخلاق الإسلام أن ألقاك وتلقاني فلا أسلم ولا أهش ولا أبش ولا تهش ولا تبش، إنما كل واحد منا إلا إذا كان من الجماعة، فإذا كان من الجماعة سلام وتحية وضم وما إلى ذلك، لكن مسلم هذا مسلم وأنا مسلم ألقاه ما دمت لا أعرفه، لو سلم لا أرد عليه. ليه لا أرد عليه؟ لا، أول خطبة خطبها رسول الله بالمدينة وسمعها عبد الله بن سلام، خطب النبي أول خطبة: أيها الناس، أيها الناس، اقرأوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذه أول خطبة خطبها النبي بالمدينة بعدما استقرت قدماه بها صلوات الله وسلامه عليه. صلوا الأرحام، اقرأوا السلام، صلوا الأرحام، اقرأوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. يقول رضي الله تعالى عنه: لا يراني النبي مرة إلا ضحك، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أنا أخوك المسلم وأنت أخي المسلم، لقيتك، قابلتك، قابلتني، دخلت عليك، على أقل تقدير لا تكتم، العلم بالتعلم وبالتعود، اجعل البشاشة في وجهك لأخيك المسلم، وبخاصة وبخاصة الجار المسلم الذي ليس بيننا بينهم سلام عليكم، جار وجار لا يسلم أحدهما على الآخر. قرأت قبل 4 أيام أو 5 أيام في بعض الصحف السيارة عندنا في هذه البلاد من ينكر ويوجه ويحز على القيام بهذه السنة المهجورة. معنى قوله ما حجبني، يعني ما منعني من الدخول عليه أي وقت أتيت، وطبعا لا يأتي إلا في الوقت الذي ينبغي أن يأتي الإنسان فيه. لا يأتي إلى النبي نصف الليل، لا يأتي ويدخل على النبي في وقت الظهيرة والنبي نايم أو يريد أن يرتاح، لا يأتي بعد صلاة العشاء ويدخل على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. هناك أمور إسلامية ينبغي أن نعلمها. أنا لي حاجة عندك، وأنا أعلم أنك تعمل في عملك تعود إلى دارك الساعة 2:30، أنا لا آتي إلا 2:30 وأطرق عليك الباب لأنني أريد أن تعمل لي عمل. لا يا أخي، بعد صلاة العشاء أريد أن ننام، تريد أن تنام، يأتي بعد صلاة العشاء الوقت الذي يناسبه هو لا الذي يناسبني أنا. لا، ما ينبغي، هناك آداب ومثل ينبغي لنا أن نعلمها، بينها لنا رسول الله، بل بينها لنا الكتاب العزيز. الحديث الثاني أيضا عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وبهذه المناسبة لا أذيع سر، وإنما أذكر قضية تتعلق بالسلام لرجل من أهل طيبة لا يلقى أحدا إلا سلم عليه. ذهب إلى تركيا في العطلة الصيفية وأخذ أهله وأولاده وانتقل من العاصمة إلى قرية، قضى حاجته بالقرية يريد أن ينتقل منها إلى العاصمة ومعه أهله وأولاده، سيارة صغيرة لا تكفي، سيارتين لا تكفي، يريد نصف أتوبيس. وقف في الشارع ينتظر، فمر عليه صاحب سيارة نصف أتوبيس ولما رآه وقف عنده وقال له أنت من المدينة؟ قال نعم. قال أنت السلام عليكم، أنت الذي لقيت الناس تقول السلام عليكم؟ قال نعم أنا. ماذا تريد؟ قال أريد سيارك سيارتي تنقل أهلي. قال هي طوع يدك من اليوم إلى أن تذهب إلى المطار لأنك مشهور بالسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إعلان بأن ما بيني وبينك سلم وليس بيني وبينك عداء ولا كراهة. وأدعو الله تعالى لك بالرحمة، وأدعو الله تعالى لك بالبركة. هذا معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الإسلام، يا جماعة الإسلام، أبشر السلام، أبشر السلام، أبشر السلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذه آداب جليلة كريمة، هذه تربط الوثائق والعلائق بين المسلمين بعضهم البعض. قال جرير ما رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير عن ابن إدريس ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري صلوات الله وسلامه عليه ودعا لي قائلا اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. واستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم في جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. وهذه منقبة وكرامة لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. الحديث الثالث عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، والكعبة تسمى الشامية، كعبتنا تسمى الشامية عندهم، والكعبة التي هي ذي الخلصة في بني مالك، وموضعها معلوم من اليوم، تسمى اليمانية، وكعبتنا تسمى الشامية. لكن هذه الكعبة التي نطوف بها ونستقبلها في صلاتنا كعبة بيت عال، ولذا سمي كعبة، أمر الله ببنائه، وأمر الله باستقباله، وأمر الله بالطواف به. فإذا وجدت كعبة في أي بلد ما، ننظر هل الله أمرنا بأن نستقبلها، أمرنا الله أن نطوف بها، أمرنا الله جل وعلا أن نشيدها ونبنيها. يا أخي، هذه الكعبة لولا أن الله أمرنا بها ما فعلنا ولا طفنا ولا توجهنا، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يكرمنا نحن أهل الأرض، وجعل الله تعالى لنا هذا البيت، الكعبة، البيت الحرام، إجلالا وتقديرا لنا، ولكي يزيدنا الله تعالى في الثواب، فإن لله تعالى بيتا معمورا في السماء، ذاكم البيت المعمور في السماء يطوف به في كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. فالله تعالى أراد أن يكرمكم يا أهل الأرض، فجعل لكم ذاك البيت، وهو محاذ ومقابل ومسامد للبيت المعمور في السماء. سبحان الله العظيم، لو أخذت خارطة العالم ونظرت إليها، العالم، أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وغيرها، إقيانوسيا، استراليا، لو نظرت لوجدت أن هذا البيت الذي جعله الله تعالى قياما للناس والحج كأنه في القلب، موضع القلب، الناس يستقبلونه من الجنوب، من الشمال، من الشرق، من الغرب. بيت الله بناه آدم، بنته الملائكة، بناه شيث، بنته جرهم، بناه العمالقة، بنته قريش، بناه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أرضام، بناه الحجاج بن يوسف، وآخر بناء ترون بناء السلطان مراد الرابع العثماني، وهذا البناء الذي نشاهده الآن ونتوجه إليه ونصلي إليه ونطوف به، له قرابة 400 عام، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من حجها واعتمرها تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. وأما الكعبة اليمانية وغير اليمانية، هذه بيوت شيطانية تفضي بالمر إلى نار جهنم، ولذا لا يجوز أن تقصد ولا أن يطاف بها ولا أن يدعى من فيها، وإنما يدعى الله لا إله إلا هو. قال جرير: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، والكعبة كعبتنا تسمى الشامية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير: يا جرير، هل أنت مريحي من ذي الخلطة؟ أنت من تلك الديار والجهاد، ألا تريحني من هذا الكابوس؟ الشرك كابوس، الشرك كابوس، عبادة غير الله من أعظم الجرم، الذي أقض مضجع النبي منذ أن بعث إلى أن لقي الله، ما هو إلا الشرك، عبادة غير الله. هل أنت مريحي من ذي الخلصة الكعبة اليمانية؟ فنفرت إليه في 150 من أحمس، قبيلة أحمس قريبون منهم، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيته فأخبرته. وفي رواية أنه بعث للنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث يبشر النبي، فدعا لنا ودعا لأحمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلطة بيت لخثعم؟ كان يدعى كعب اليمانية. قال: فنفرت في 50 و100 فارس، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلقنا، فانطلق جرير ومعه هؤلاء، فحرقها بالنار. ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره: يكنى أبا أرطاط منا، يعني من بني مالك، يكنى أبا أرطاط. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جيتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمد ورجالها 5 مرات، 5 مرات بارك الله في رجال أحمد، وبارك الله في رجال أحمد وخيلها، بارك الله في رجال أحمد وخيلها، يعني سر النبي صلوات الله وسلامه عليه بما فعلوا. بعث النبي إلى اللات وإلى العزة. اللات صنم حول الطائف، صخرة، حجر، كان رجل صالح يلت السويق في هذا الموضع، فلما مات هذا الصالح قاموا أتوا إلى هذا الموضع وبنوا وصاروا يعبدون هذا الموضع من دون الله. ما هي عبادتهم له من دون الله؟ يسجدون له، يركعون له، عبادتهم يتقربون باللات إلى الله ويدعون الله، يسألونها أن تفرج الكربة، يدفعونها إلى الله حتى تخبر الله عنهم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من حرقها، بعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة إلى العزة، فذهب إلى العزة وحطمها وكسرها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.